بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن السعيد لمن جنب الفتن، هذه هي الوصية العظيمة التي أوصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، بأن يحرص المسلم قدر الاستطاع على توقي الفتن، ويدعو الله عز وجل أن يثبته على هذا الدين العظيم. ولا شك ولا ريب أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على مسألة وعلى أمر كان السلف الصالح يفعلونه في أوقات الفتن والأزمات، طبعا بالإضافة إلى العبادة والتقرب إلى الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأمور، هذه مسائل المفروغ منها. كان بعض السلف ماذا يصنعون في أوقات الفتن؟ كانوا لا يتتبعون أخبار الفتن. ماذا كانوا يصنعون؟ ينشغلون بطاعة الله، لا يسألون ما الذي وقع، ما الذي جرى. لماذا لا يسألون؟ لأن الأخبار تكون مضطربة وتكون مشوشة وتكون أحيانا غير حقيقية، فقد يبني الإنسان على هذه الأخبار رأيه وتكون غير صحيح. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ما أطيب أن يكون الإنسان غافلا عن مثل هذه الأشياء، بعيدا عنها. الله عز وجل سيسألك عن الأشياء التي تقدر عليها، عن عملك أنت رعاك الله، فلا تشغل نفسك بتتبع مسائل السياسة والقيل والقال وصنع فلان وعمل علان، ولكن استغل وقتك في التقرب إلى الله. أنا أيها الأحبة الأفاضل، لو سألنا أنفسنا منذ كم سنة بدأ ما يعرف عند الناس، نسأل الله العفو والعافية، بالربيع العربي؟ تقريبا قبل 9 سنوات. في 9 سنوات هذه، في 9 سنوات هذه، لو الإنسان جعل له هدف أن يحفظ كل يوم نصف وجه من القرآن الكريم، ألن تمضي هذه السنوات وقد أتم حفظ القرآن الكريم كاملا؟ كم مرت علينا من أوقات في قيل وقال ومتابعة النشرة الفلانية والخبر الفلاني والخبر العلاني، فكان ماذا؟ صارت أحيانا بعض الأرحام مقطعة وبعض القلوب مشحونة بسبب ماذا؟ خوض الناس في مسائل السياسة، والجهل بمسائل الدين عظم وزاد. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنعرض عن مثل هذه الأشياء ولننشغل بطاعة الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال لأحدهم، وقرأت له كلاما، بأنه طيلة شهر رمضان لم يدخل أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، قال: والله ما فاتني أي شيء، ما ذهب عني أي شيء من الأمور. فالخبر إذا كان من النوازل العظمى التي يعني تدهم كل بيت سيصلك بإذن الله عز وجل. أما ما يجري في بعض البلدان وبعض الأماكن، وقع كذا وحمل وحصل كذا ولابد تتخذ موقف، فأعرض عن مثل هذه الأشياء واشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعود أيها الأحبة الأفاضل إلى كتابنا، كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب الغصب. قال: عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. أولا أيها الأحبة الأفاضل، ما معنى الغصب؟ قال ابن قدامة في المغني: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق، الاستيلاء على مال الغير بغير حق.
ولبعض أهل العلم بعض التفاصيل الأدق من هذا، بعض التعاريف الأدق من هذا التعريف، ولكن الغصب الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في السنة: حديث الباب. بالإجماع: حكى الإجماع ابن قدامة على أن الغصب محرم في هذا الشرع العظيم. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث متفق عليه، ولكن لهذا الحديث قصة رواها الإمام مسلم في صحيحه عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن أروى بنت عميس، امرأة اسمها أروى، أن أروى بنت أويس، ليس عويس وإنما أو عميس وإنما أويس، ادعت على سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سعيد بن زيد يقول: كيف أنا آخذ من أرضها شيء وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما؟ فقال مروان: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، لن أطلب دليلا منك بعد أن ذكرت لي هذا الخبر. فقال سعيد بن زيد: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. وكان سعيد بن زيد كما يذكرون مجاب الدعوة. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، حتى عميت، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. والخبر رواه الإمام مسلم في صحيح. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث يدل على خطورة الغصب في الأراضي. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغصب في الأراضي؟ لأن الأراضي من نفائس المال عند الإنسان. يعني هل مثلا غصب أرض مثل غصب ساعة ثمينة عند الإنسان؟ هل هما سواء؟ ليس سواء. هل غصب الأرض مثل غصب السيارة؟ لا، الأرض ثمينة جدا عند الإنسان. ثم أيضا الأرض بعد 100 سنة تتلف؟ جاوبون: تتلف. بعد 200 سنة تتلف؟ بعد 500 سنة تتلف؟ ما تتلف. السيارة بعد 20 سنة تتلف. لذلك غصب الأراضي ضرره عظيم، ضرره يتعاقب على الأجيال. يعني شيء لا يتلف بين يوم وليلة. واضح بارك الله فيكم؟ لو غصب الإنسان من آخر شيئا من الطعام بعد يومين ذهب هذا الطعام، أما الأرض فهذه الأزمة أو هذا الغصب لن ينتهي في يوم وليلة، وإنما سيستمر، وقد تتوارث الأجيال العداوات بسبب هذا الغصب. نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يحذر من مثل هذه الأمور. ولقد ذكرني أحد القضاة شخصيا وقد تولى الحكم والبت في هذه القضية، وأنا أسمع الكلام من فمه، ليس بيني وبينه أي واسطة، في دولة ليست من بلادنا، دولة أخرى، أراضي قديمة ما فيها وثائق أيها الأخوة الكرام، وهذا موجود في بعض الأراضي البعيدة والقديمة. ادعى رجل موسر عنده أموال أنه يملك أرضا، وهذه الأرض تعود ليتيم، فقلنا لابد أن تحلف اليمين. فقال القاضي لي: غلظت عليه اليمين. قلت له أقسم بالله العزيز الجبار المنتقم أن هذه الأرض أملكها أنا ولا يملكها هذا اليتيم. قال: ما مضى أسبوع حتى توفي في حادث سيارة. وهذا الكلام سمعته مباشرة من الرجل، فنسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام. فضمها ما معنى فضمها؟ يعني القصعة انكسرت، ركب بعض قطع القصعة على بعضها البعض وجعل فيها الطعام، وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري. والترمذي: وسمى الضاربة عائشة، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. درجة رواية الترمذي إسنادها صحيح. أرسلت إحدى أمهات المؤمنين، من المرسلة؟ المرسلة زينب بنت جحش رضي الله عنها. من التي كسرت القصعة؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة كانت تقول عن زينب: هي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ضرتها التي تغار منها عائشة الغيرة العظيمة. قد تغار من باقي أمهات المؤمنين، ولكن من زينب بنت جحش كانت تغار منها غيرة عظيمة رضي الله عن أمهات المؤمنين. ولو طبعا سألنا بعض الإخوة المعددين: إذا كسرت الزوجة الثانية للأولى قصعة، هل تقبل بهذه الغيرة؟ قال: أقبل بهذه الغيرة وأعطيها عطية فوق هذه الغيرة، لأن هذه غيرة ماذا؟ يسيرة أمام الجنون الذي نسمعه من بعض النساء في أيامنا. ياريت أنها تكسر قصعة، بل قد تكسر رأس الزوج، والله المستعان، والله المستعان. طيب، أولا أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث لا علاقة له واضحة بباب الغصب. لو تلحظ الحديث ما في غصب، وإنما الحديث يعبر عنه أهل العلم يتكلم عن مسألة ضمان المتلفات. إذا أتلفت شيئا ماذا تصنع؟ وكذلك في الغصب فيه إتلاف لأمور، فماذا نصنع إذا وقع هذا الإتلاف؟ عندنا مسألة: يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه، ما غصبه إن كان باقيا. يجب على الغاصب أن يرد العين المغصوبة إن كانت باقية. هذه مسألة بإجماع العلماء. قال ابن قدامة في المغني: من غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا بغير خلاف نعلمه. يعني ما يأتي رجل ويغصب أموال الناس ويقول لهم: يا جماعة والأموال موجودة عنده سامحوني. لا، يجب عليك أن ترجع هذه الأموال، يجب عليك أن ترجع هذه الأموال. طيب، إن كانت العين المغصوبة قد تلفت، انتهت، عدمت، يعني رجل غصب طعاما ثم تناول هذا الطعام، غصب أكياسا من الأرز ثم باعه، غصب أكياسا من السكر ثم باعها، غصب زيتا للزيتون ثم أفناها واستعملها، فيجب أن يضمن هذا، يجب أن يضمن العين المغصوبة. ويقول أهل العلم: يضمن ما كان مثليا بمثله وما كان قيميا بقيمته. قبل الكتابة أيها الأحبة الكرام، يضمن ما كان مثليا بمثله. رجل غصب لزميل له كيسين من الأرز الفاخر، كيف يضمن الكيسين هذين؟ يضمن مثلهما، يرجع مثل هذين الكيسين، مثل هذه النوعية. رجل غصب 100 كيلو جرام من السكر، كيف يضمن هذا الشيء المغصوب؟ يرجع ماذا؟ يرجع قيمة هذا الشيء المغصوب. الآن يرجع مثل هذا الشيء المغصوب. هناك أشياء لا يوجد لها مثل. مثل ماذا؟ رجل غصب تطبيقا على هاتف متحرك صنعه أحد الأشخاص، كيف يرجع مثله؟ واضح بارك الله فيكم، هل يمكن إرجاع مثله؟ لا يمكن. رجل صنع برنامجا على الحواسب الآلية أو الأجهزة الآلية، فجاء رجل وغصب هذا البرنامج، كيف يرجع مثل هذا البرنامج؟ لا يمكن إرجاع مثله، لأنه هذا غير مبرمج أو كذا. فماذا يصنع؟ يضمن قيمة هذا البرنامج. واضح بارك الله فيكم، يضمن قيمة هذا البرنامج. مثال آخر، رجل غصب ناقة من النوق الغالية الثمينة، ناقة سباق مثلا، وما وجد مثلها، كيف يضمنها؟ يضمن قيمتها. فإذا ضمان الشيء المغصوب إن كان له مثل تضمن مثله، إن لم يكن له مثل تضمن قيمته. مثال آخر، أحيانا بعض أنواع المجوهرات تكون كما يقال محدودة الإصدار، نسخة واحدة، لا يوجد في العالم كله إلا نسخة واحدة من هذه المجوهرات، وهذا موجود ومعلوم أن هذا الشيء موجود، وبعض أهل الخبرة يعرفون مثل هذه الأشياء. جاء رجل وغصب مثل هذا الشيء، ماذا يصنع؟ المثل لا يوجد، فيرجع ماذا؟ يرجع القيمة، وهذا بإجماع أهل العلم. نعم اختلفوا في بعض الصور، هل لها مثل أم ليس لها مثل فيرجع القيمة، لكن عندنا قاعدة عامة، ما كان له مثل ترجع مثله، إذا ما كان له مثل ترجع قيمته، وهذا بإجماع العلماء. حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، وبالرشد في بداية المجتهد، وبالنجيم في الأشباه والنظائر، وبالنجيم في الأشباه والنظائر. وأهل العلم، وهذا قول لجماعة من أهل العلم، يقولون كل شيء كان له مثل سواء كان طعام أو ثياب أو غيره فإنك تضمن مثله، كل شيء كان له مثل فإنك تضمن مثله، لا يوجد له مثل فإنك تضمن قيمته. طيب في حديث الباب ضمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المثل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الضمان في المثل، كسرت قصعة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قصعة مثلها، رد النبي صلى الله عليه وسلم قصعة مثلها، فهذا أمر لابد أن ينتبه إليه، هذا أمر لابد أن ينتبه إليه. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه، والأقرب أنه خبر ضعيف، والأقرب أنه خبر ضعيف. لكن أيها الأحبة الأفاضل، المسألة التي دل عليها الخبر، يعني أحيانا يأتي رجل يعلم إن هذه الأرض لفلان الفلاني جاره، والجار هذا وينه؟ مسافر، ذهب إلى دولة بعيدة، خاصة قبل 30 أو 40 سنة لا توجد مسائل الهواتف مثل ما هي موجودة الآن، فذهب وزرع زرعا في أرض جاره من دون استئذان، هذا يقع ولا ما يقع؟ مسألة واقعية قد تقع مثل هذه المسألة. فالآن هذا الزرع الذي نبت هل يكون للغاصب أم يكون لمن أخذت الأرض منه؟ واضح بارك الله فيكم. رجح الشيخ الإسلام تيمية أنه ليس للغاصب شيء من هذا الزرع أبدا، لأنه زرع في أرض لا تحل ولا تحق له، وإلا لو قلنا بأن الزرع للغاصب وعليه أن يدفع لمن غصبت منه الأرض أجرة أو قيمة، كل واحد يأتي ويعتدي على أموال الناس ويزرع فيها، يقول أخوي وش المطلوب؟ أدفع لك مال قيمة استئجار الأرض، سأدفع لك وينتهي الموضوع. واضح بارك الله فيكم. أعيد مرة أخرى، يقول بعض أهل العلم الزرع للغاصب وعليه أن يدفع لمن غصبت منه الأرض القيمة، ولكن هذا القول والله أعلم قول مرجوح. لماذا؟ كل واحد يأتي ويزرع في أراضي الناس ويقول لهم طيب وش المطلوب؟ مطلوب أني أدفع لكم قيمة يعني استخدامي للأرض، تدفع لكم كم؟ 1000 2000، أنا طلعت من وراء هذا الزرع 200 ألف. واضح المسألة؟ ابن تيمي يقول ليس للغاصب شيء، لا يستحق شيء، وإنما الزرع وغيره لمن؟ لصاحب الأرض، أما الغاصب فلا يستحق شيئا. وحديث الباب أيها الأحبة الأفاضل يدل على هذا، حديث الباب يدل على هذا بأنه ليس له من الزرع شيء، وإلا سيتهاون الناس في غصب الأراضي ويزرعون في أراضي الناس ويقول له ماذا تريدون؟ تريدون أن نعطيكم أجرة الانتفاع بالأرض؟ نعطيكم أجرة الانتفاع بالأرض، يعني بعض الأراضي أجرة الانتفاع بها في بعض الأماكن البعيدة 5,000 درهم، والزرع الذي زرعه قد ينتج 100,000 درهم. يقول لك 100,000 أقص منها 5,000، الأمر سهل والأمر يسير، ولكن الراجح والله أعلم لأنه فعل شيئا غير مأذون فيه فليس له أي شيء، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، يعني جاء رجل وأخذ أرض رجل وزرع فيها نخل، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه، والأقرب والله أعلم أن الخبر الأول إسناده ضعيف، والخبر الثاني أيضا إسناده ضعيف. ولكن قال ابن عبد البر في التمهيد: وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار، وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار. قال في الحديث: ليس لعرق ظالم حق. العرق عرق الشجر، جذور الشجر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظالم، سمى العرق ظالما لأنه زرع بالظلم، فلذلك ليس لهذا الجذر في هذه الأرض حق. واضح؟ ليس لهذا الجذر في هذه الأرض حق. طيب، عندنا مسألة: من غرس في أرض غيره، غرس يعني زرع الشجر الكبار، ليس الحب أو غيره، غرس النخيل الأشجار الكبيرة، أو بنى في أرض غيره، يأتي بعض الناس ويبني في أرض غيره، فهو مأمور بقلعه إجماعا، تقلع هذا الغرس، وأيضا تهدم هذا البناء، إلا لو رضي صاحب الأرض هذا شيء آخر، لكن لو ما رضي فيجب عليك أن تقلع هذا الغرس. قال ابن قدامة في المغني: إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه، لزم الغاصب ذلك، ولا نعلم فيه خلافا. إذن هذا واجب بإجماع أهل العلم إذا لم يقبل صاحب الأرض المغصوبة، بل ينص جماعة من أهل العلم على أن من بنى في أرض غيره وصاحب الأرض لم يقبل، ما الواجب عليه؟ أولا يهدم هذا البناء ويزيله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعطي أجرة لصاحب الأرض. ليش؟ صاحب الأرض ما انتفع بالأرض، يعني رجل عنده أرض 100%، وجاء واحد وبنى في مكان هذه الأرض منزلا له، ومع إجراءات المحاكم والقضايا أخذ 10 سنوات حتى تمكن من استرداد حقه. طيب، 10 سنوات هذه يستطيع أن يستفيد من أرضه؟ أجيبه: لا، مغصوبة هذه، يعني فاتت الاستفادة من الأرض 13 سنوات، فترجع له أجرة، لأنك حرمته من الاستفادة من هذه الأرض مدة كم سنة؟ 10 سنوات. وأيضا يجب عليه أمر ثالث، ما هو؟ تسوية الأرض وإصلاحها، يعني ما تأتي وتهدم، طيب في أساسات تحت، طيب قلعت الأساس، لابد ترجع الأرض كما كانت. والأمر الرابع، ما الواجب عليه؟ التوبة إلى الله. إذن يجب عليه يهدم ما بنى، يعطيه الأجرة عن السنوات التي من تفع بها من أرضه، يصلح الأرض ويعيدها كما كانت، والأمر الرابع عليه أن يتوب إلى الله، عليه أن يتوب إلى الله. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، هذا الأمر قد يكون قليلا في أيامنا، ولكن تخيلوا في الأزمان الماضية ما في وثائق، يعني عائلة تملك أرض قبل 300 سنة وكلهم موجودون في هذه البقعة. ثم بعد ذلك واحد منهم سافر مثلا إلى بلاد الشام فجاءت أوبئة، كل هذه العائلة قد ماتت إلا ولد واحد موجود أي في بلدة أخرى. فيأتي بعض الناس يقول كلهم راح، من سيعلم عن هذه الأرض؟ يغصبها ويأخذها بغيا وعدوان. لما يأتي ذاك ويأخذ حقه تمضي كم سنة؟ سنوات طويلة. فهذا أمر موجود، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال عن أبي بكرة رضي عن أبي بكرة واسمه نفيع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم تغليظ تحريم مسائل الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض. أخي الفاضل الكريم، عود نفسك شيء لا يحلك لا تمد يديك عليه ولو كان حقيرا. وقد أعجبني مرة تصرف بعض الشباب، يعني أعمارهم 14-15-16 سنة، وقفنا في صف في إحدى أماكن البيع، بيع المواد الغذائية، وجاء ثلاثة من الشباب، كان أحدهم قد عطش وأخذ قارورة من الماء وواقف ينتظر دوره أمامنا زحام. كم قيمة هذا الماء؟ درهم واحد. فقال له صاحبه: اشرب هذا الماء. قال: لا، أولا أدفع ثم بعد ذلك سأشرب هذا الماء. والله هذا أمر طيب، وهي كما يقال مرة أولى، إذا كففت يدك عن المال الحرام ستجد أن هذه اليد لن تمتد إلى أموال أخرى. وإذا مد الإنسان يده إلى مال حرام في المرة الأولى قد يمدها في برات الأخرى. وبالطرائف الأمور أن أحدهم قال: وجدت درهما وهو طفل على الأرض في بيت بعض القرابة فأخذته فضربه والده ضربا عظيما، قال: فأصبحت إذا رأيت 5 دراهم أخذها وأعطيها لوالدي مباشرة. يعني المقصود التربية على مثل هذه المواضيع، والله المستعان. طيب، الآن نأتي إلى شيء فيه يعني يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى انتباه. قال المؤلف: باب الشفعة. باب الشفعة. طيب، ما معنى الشفعة؟ الشفعة تملك الجار أو الشريك العقار قبل الكتابة. لا تكتب أخوان الكرام، افهموا قبل الكتابة، لأنك لو فهمت ستتمكن من الكتابة، فالأمر سهل إن شاء الله. تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرا عن مشتريه بالثمن. تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرا عن مشتريه بالثمن. عندنا في الشفعة 3 أطراف، سأعيد التعريف بس افهموا أيها الأحبة الكرام. عندنا في الشفعة 3 أطراف، عندنا 2 شركاء، الأول والثاني شركاء في قطعة أرض. طيب وين حدودك؟ نحن مع بعض شراكة في هذه الأرض، ما في حدود، أرض 100% ما فيها حدود، يعني ما قسمناه، وإنما نحن شركاء في هذه الأرض. فأحد الشركاء الأول أراد أن يبيع نصيبه على رجل ثالث. إلى الآن الأمر حلال أم حرام؟ حلال، ما في إشكال في هذا، بيع رعاك الله، ما في حرج في هذا الأمر. فيأتي الثاني، الشريك الثاني أو الطرف الثاني، فينتزع حق الثالث في الشراء فيشتري هو نصيب الرجل الأول. لماذا؟ لأنه أحق بهذا الأمر من غيره، لأنه أحق بهذا الأمر من غيره. وعيد مرة أخرى، عندنا رعاكم الله مزرعة 500 متر في 500 متر، 2 شركاء فيه محمد وأحمد، أراد أحمد أن يبيع نصيبه 50% على رجل آخر اسمه سالم، وباع له البيع، وباع له وأعطاه الثمن، فيحق لي الثاني أن يذهب إلى القاضي ويقول إلغي البيع مع الثالث وأنا سأشتري هذا العقار، فيرجع المال إلى الثالث والثاني يدفع للأول ماذا؟ القيمة. الثاني يدفع للأول القيمة. لماذا أيها الأخوة الأفاضل؟ لأن بعض الناس يعني يقول لك أنا وشريكي متفاهمين، يدخل رجل غريب لا أعرفه قد يؤذيني وقد يتعبني، وخاصة في الشراكة، وكما قلنا احذر شوك عند جماعة من أهل العلم، فالشراكة إذا ما كان مع رجل متفاهم قد يؤذيك أذية عظيمة. فالشريعة أعطت لك الحق أن تفسخ البيع حتى تظفر بهذه الأرض كاملة، حتى تظفر بهذه الأرض كاملة. إذا نعيد تعريف الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرا، يعني بالقوة عند القضاء، بقوة القضاء، عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه. تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه. تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه. ثم قال المؤلف: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. والأقرب أن رواية الطحاوي ضعيفة، رواية الطحاوي ضعيفة. طيب، نأتي إلى الحديث الأول. اثنين يملكون مزرعة 500 متر في 500 متر، شراكة 50% 50%، لهما حق الشفعة أم لا؟ الأول حق الشفعة والثاني حق الشفعة إذا أردنا البيع على أي طرف؟ طرف ثالث. طيب، صورة ثانية: إذا المزرعة هذه 500 متر في 500 متر، اثنين شركاء فيها، بعد مرور سنة ذهب إلى البلدية وتمكن من قسمة هذه المزرعة 50% لمحمد، 50% لأحمد، ومحمد له طريق للمزرعة وأحمد له طريق للمزرعة، هل يكون هنا حق الشفعة؟ أجيب لا. لماذا؟ قال: شوف الحديث الأول: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الآن صار حدود، ولو بعت بيعي لهذا الأمر لا يضرك في شيء، أنت لن تتضرر من هذه البيعة، هذا عقار مستقل وهذا عقار مستقل. أضرب لكم مثال آخر: بعض الناس الآن يشترون أرض 20,000 قدم، متوسط الأراضي 10,000 قدم، يعني 20,000 قدم تصلح لكم قطعة؟ قطعتين سكنيتين، فتكون باسمهما، فيأتي بعد مدة ويفصلان الأرض، الأول له جدار والثاني له جدار، الأول له خارطة الثاني له خارطة، الأول له ملكية والثاني له ملكية، هل تثبت الشفعة هنا؟ لا، لا تثبت، لأن العقارين خلاص انفصلا تماما، وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني هذا له طريق مستقل وذاك له طريق مستقل، فهنا لا شفعة في هذه المسألة. والشفعة طبعا من الحقوق الثابتة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن حجر في فتح الباري، فهي ثابتة بإجماع العلماء. طبعا لهم تفاصيل في بعض مسائل الشفعة، ولكن أيها الأحبة الأفاضل يعني قد ما يكون هناك فائدة كبيرة من ذكرها. طيب، مسألة أخرى: ارجعوا إلى حديث الباب رعاكم الله. قال في رواية مسلم: لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. لو أنا لا أريد أن أبيع نصيبي، أريد أن أهب نصيبي لأحد، هل هناك شفعة؟ لا، لا توجد شفعة. لماذا؟ في الحديث لا يصلح أن يبيع، واضح؟ فالشفعة في البيع فقط. طيب أنا لو وهبت الأرض نصيبي لشخص آخر لا يثبت حق الشفعة. مثال ثاني: أرض 100 في 100، اثنين الشركاء فيها، الأول توفي فأصبح ورثته يملكون نصيبه، هل يثبتون حق الشفعة؟ لا يثبت. لماذا؟ حق الشفعة في البيع فقط، أما في الهبة في الميراث فلا يوجد، فلا تثبت الشفعة، فلا تثبت الشفعة. طيب عندنا مسألة: لو أن الشريك أخبر شريكه بالبيع، قال يا فلان في رجل يريد يشتري، طرف ثالث، تريد تشتري نصيبي أم لا؟ قال لا أريد، فلا شفعة هنا، لا شفعة هنا. واضح بارك الله فيكم؟ لأنك أنت من تنازلت، لأنك أنت من تنازلت. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالشفعة. ثم قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري وفيه قصة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. رواه النسائي ليس عن أنس، وإنما من طريق صحابي آخر، والأقرب أنه خبر معل، الأقرب أنه خبر معل. قال: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. أيضا هو خبر معل، أيضا هو خبر معل. طيب أيها الأحبة الأفاضل، محمد وأحمد اشتركا في ملكية أرض، لهما حق الشفعة أم لا؟ أجيب: لهما حق الشفعة. طيب محمد وأحمد منزلهما متلاصق مثل البيوت الآن الموجودة، أراد محمد أن يبيع بيته، هل لأحمد حق الشفعة؟ أجيب: هل له حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة. مثال ثالث، إخوان الأفاضل، في الأزمنة الماضية كنت تجد زقاق، وفي الزقاق باب لفلان وباب لفلان، يعني الطريق واحد. الآن محمد يريد أن يبيع بيته وأحمد جاره، هل لأحمد حق الشفعة؟ أجيبه: نعم، له حق الشفعة على الراجح من أقوال أهل العلم. لا، الأرض ليست واحدة، لكن الطريق واحد، والجار يتأذى من هذا الطريق. واضح بارك الله فيكم؟ أما هذا بيت وهذا بيت، هذا شارع وهذا شارع، فلا شفعة هنا. راجع الحديث السابق: وصرفت الطرق. واضح بارك الله فيكم؟ طيب نريد مثال على الشفعة في السكن في أيامنا. أحسنت، أحسنت، هذا ما شاء الله، ركز معي، جزاك الله خير. الشقق، نعم، للجار حق الشفعة. لماذا؟ يعني حين يكون في دور واحد شقته، واضح بارك الله فيكم، فيريد واحد يبيع شقته، يروح لجاره: يا فلان ببيع الشقة، تريد تشتريها؟ قال: لا، إذن تبيعها على شخص آخر. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب انباعها دون أن يرجع، لصاحب الشقة الحق أن يرفع أمره للقضاء ويشتري الشقة من الثالث جبرا واشتري الشقة من الثالث جبرا، لأن الأذى في ذلك ماذا؟ عظيم جدا. يعني تخيلوا جار عنده بنات، والجار الآخر باع شقته لمجموعة فيهم عزاب، ما يتضرر صاحب الشقة؟ يتضرر ضرر عظيم جدا. فالشريعة أعطت للجار الحق في الشفعة، فيقولون الشفعة الأولى بالجوار، الشفعة الأولى بالملك الشرك، يعني التشارك في الملكية، والشفعة الثانية هذه بالجوار، الشفعة الثانية بالجوار. قال الجار أحق بصقبه أو سقبه بالسين أو بالصاد، أي بقربه، بما أنه قريب فهو أحق لأنه أقرب، فهو أحق لأنه أقرب. وفي المسألة تفاصيل أيها الأحبة الأفاضل، قد يكون يعني من أرادها يطلبها في كتب أخرى. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. والخبر أيها الإخوة الأفاضل إسناده ضعيف جدا، والخبر إسناده ضعيف جدا. ما معنى الشفعة كحل العقال؟ قال جماعة من أهل العلم أنها تفوت على الثاني سريعا كما يفلت منك قبل الكتاب، أخوان افهم، أنها تفوت على الثاني سريعا كما يفلت منك البعير إن حللت عقالا. يعني رجل سمع إن شريكه باع نصيبه وسكت، ما راح للقضاء، واضح؟ يوم يومين ثلاثة، بعد أربعة أيام راح عند القاضي. فالحديث يقول لا حق لك في الشفعة. لماذا؟ كنت تدري وكنت على علم، وأنت من سكت، وأنت من فرط في نصيبك، لكن الحديث ضعيف. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، يقول أهل العلم للإنسان الحق في الشفعة على التراخي، يعني لو ما طلبت بحقك في خلال يوم أو يومين أو ثلاثة لا يضرك هذا. طيب إلى متى؟ قالوا إلى الحد الذي يتعارف عليه الناس. يعني رجل باع نصيبه في الأرض وما أخبر الشريك، طيب الشريك متى يرفع أمره للقضاء؟ خلال يوم واحد صعب جدا، يومين صعب جدا. ليش خلال يوم يومين صعب جدا؟ لازم يدبر مبلغ مالي كي يشتري النصيب، وغالبا الناس يأخذون كم عندما يفكرون في شراء عقار، يعني وكانوا جادين، كم يأخذون؟ في الغالب شهر، في الغالب ماذا؟ شهر. أبو هند القانون كم أعطى حق في الشفعة؟ أي قانون؟ ترى الشفعة مطبقة هنا في القانون إخوان الكرام، مطبقة هنا. كم أعطى الحق؟ لا ضعفها، شهرين. أعطى الحق في الشفعة مدة شهرين، وأظنها والله أعلم كافية جدا. لأن لو تسأل أصحاب مكاتب العقارات خلال كم تخلصون العقار، يعني أقولك يعطي عربون، ننتظر أسبوعين، وقد نمدد أسبوعين في ظرف هذا الوقت. فلذلك ليس الموضوع يعني اليوم دريت لازم اليوم تذهب، هذا أمر عسير صعب جدا، ويضيع على الناس ويوقعهم في حرج عظيم. لكن أيضا ما نعطيك الحق في الشفعة بعد خمس سنوات، بعد سنة، بعد سنتين، أنت كنت داري وعارف وأنت من فرط، فيفوت عليك هذا الحق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا. تفضل محمد. أحسنت. له نفقته، يقولون من زرع في أرض غيره، الزرع ليس لك منه شيء، ولكن ثمر الحبوب الحب البذر هذا ليس ملك لصاحب الأرض، ملك لمن؟ للغاصب. فصاحب الأرض يعطي قيمة الحب للغاصب، فهم؟ بارك الله فيك. هذا نعم، لأن ليس وإن كان لأن الزرع سيكون لك، الزرع كله لك، فأنت جاي باخل عليه بالبذر، يعني لا يصلح هذا أيضا. هنا لا، هذا أمر، هذا باب الضرر، هذا ضرر آخر، عرفت كيف الشيء؟ لكن هنا يتكلم الحديث واضح أنك تأتي في أرض غيرك وتغرس فيها شيء، هذا موجود هنا. تفضل. هات لي مثال على الإيجار. نعم نعم، أحسن. يعني هل إذا أردت أن أأجر لازم أستأذن الجار؟ الشفعة والله أعلم في البيع، لكن للجار أن يعترض من باب الأذى والضرر، عرفت كيف؟ الأذى والضرر هذا شيء آخر. هنا يعني فعلا بعض الناس ما يراعي حق الجيرة، المنطقة سكنية وعنده ملحق ويؤجر هذا الملحق لمجموعة يؤذون الناس، أحدهم وأحسب الله حسيبه من الصالحين قال كان عندهم جار آذاهم إيذاء عظيما ببعض المنكرات التي يفعلها في بيته، أصوات وموسيقى وغيره وتجمعات، قال أتعبني أنا أسمع الكلام أيضا من فمي هنا في مدينتنا هذه. قال فرجعت مرة من صلاة الفجر، أظن هكذا قال لي، قال فدعوت الله عز وجل أن يجعل هذا هو آخر منكر في هذا المنزل. قال فما أقيم بعد هذا الدعاء منكر في هذا المنزل وأغلق. الله أعلم ما الذي جرى، الله أعلم. وأظن والله أعلم بأن الرجل الذي حدثني ونعرفه عن قرب من الناس الصالحين، ولعل الله أجاب دعاءه، نسأل الله العفو والعافية واللطف. تفضل. الزرع الشيء الذي له حب، يعني أسبوعين ثلاثة وينتهي يعدم، أما الغرس لا، الشيء الذي يبقى في الأرض، عرفت كيف؟ وتحتاج إلى حفر ووضع يعني جذور ضاربة في الأرض. ما نعم، ذاك يزال يقلع قلع الشيخ، أما ذاك لا، يكون الإنتاج لمن؟ لصاحب الأرض. نعم تفضل. نعم. والله القول بالتحريم قول قوي، فكيف تستعمل شيئا لا تملكه إلا إذا كان يعني فيما تعارف عليه الناس أن هذا من الأشياء اليسيرة التي يتسامحون فيها. لكن مثلا بعضهم يدخل إلى الجمعية التعاونية ويأخذ بعض الأشياء الغالية، في سلع غالية ويستعملها، فنقول لا تفعل هذا. أخوان الكرام، جاء في صحيح البخاري عن بعض التابعين أظن قال أسهل شيء الورع، إذا شككت في أمر فاتركه. يكلفنا شيء؟ أجوي ولا أحب الأفاضل. يكلفنا شيء؟ أبدا، الأمر سهل. طيب تفضل. نعم. أحسنت.
هل الضمان هذا يكون قد يكون الشيء هذا وقت أخذه في الأصل قيمته تختلف عن وقت نية الإرجاع؟
نعم.
فأي ثمنين إذا كان لما كان مثلا يضمن قيمة وقت أصله ولا وقت رده؟
والله أنا يحضرني يعني لا أذكر شيء محدد هكذا، يعني لأهل التفاصيل ما دونتها صراحة في المسألة هذه. طيب أنا سأختم بأمر أخواني الكرام، جاءتني مسألة قبل أيام على ذكر الورع والاحتياط. إحدى الأخوات استيقظت بعد أذان الفجر بربع ساعة، فتناول الطعام وهي ما تدري أن المؤذن قد أذن. قالت في أثناء تناول الطعام وبقيت قطعة في يدها، تبين لها أن المؤذن قد أذن من ربع ساعة. قالت فنظرت إلى هذا الطعام فأكلته وأنا أعلم أن المؤذن قد أذن، ما حكم هذا الصيام؟ قلت الصيام باطل، هذا الصيام لا يجوز، بس قطعة صغيرة. طيب الصيام يبطل بقطرة ماء، فالإنسان العاقل ماذا يفعل؟ شكيت في شيء لا تفعله، الأمر سهل والأمر يسير جدا، ولكن النفس ضعيفة. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يصلح أحوالنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.